بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 ورسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. كلمة لك الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن من القواعد المتعلقة بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى قاعدة أن الأسماء الحسنى توقيفية، ومعنى ذلك أن الأسماء الله عز وجل الحسنى لا يجوز لأحد أن ينشئ اسما لله عز وجل لم يثبت في القرآن ولا في السنة، ولذلك أسماء الله عز وجل يجب أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة، فتكون قد وردت في القرآن أو ثبتت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأسماء الله جل وعلا ليس لها حصر ولا عد، لكن الله جل وعلا أنبأنا وأخبرنا عن 99 اسما أنزلها جل وعلا، ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وقد أحصاها بعض العلماء من خلال استقراء نصوص القرآن ومن خلال استقراء أيضا نصوص السنة النبوية، فحصلوا 99 اسما ثابتة لله عز وجل. أما بقية الأسماء فهي مما استأثر الله جل وعلا نفسه بعلمها أو ادخرها ليوم القيامة يطلع عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز لأحد أن يخترع اسما لله سبحانه وتعالى فينسبه إلى الله جل وعلا، وإنما الواجب على الناس جميعا أن يقفوا على هذه القاعدة العظيمة، وهي أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، فلا يصلح فيها القياس ولا يصلح فيها الاجتهاد ولا الذوق ولا الحس ولا الرأي، وإنما أي اسم أراد الشخص أن ينسبه إلى الله عز وجل فيجب عليه أن ينظر في الدليل. ولذلك عندنا مثلا أسماء الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، عندنا صفات الله عز وجل، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والسبب في ذلك أن ما من اسم إلا ويشتق منه صفة، يعني مثلا الرحمن يشتق منه صفة الرحمة، الكريم يشتق منه صفة الكرم، الجواد يشتق منه صفة الجود، مثلا صفة العظيم اسم العظيم عفوا يشتق منه صفة العظمة، وهكذا بقية الأسماء، كل اسم لله عز وجل يشتق منه صفة. أيضا عندنا بعض الصفات الثابتة الواردة في القرآن والثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصفات لا يجوز أن يشتق منها اسم، وإنما هي مستقلة، يعني بمعنى لذلك أنا قلت قبل قليل باب الصفات أوسع. لماذا؟ لأن لكل اسم يشتق منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة، ولا يشتق من الصفات أسماء، فتضيف هذه مع بقية الصفات الثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة فيكون باب الصفات أوسع. كذلك باب الإخبار. باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، ولذلك يجوز الإخبار عن الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه بشكل أوسع. فباب الأخبار أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات. الحديث إن شاء الله له بقية، قواعد إن شاء الله ستكون متتابعة متتالية في هذا الجانب المهم المتعلق بذات الله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي قطعة أرض، فيقول ليس لي نية لا البيع ولا أن أسكن، أو يقول ليس عندي نية، ثم بعد ذلك تحولت نيتي إلى البيع، فيقول بعد شهرين بعت هذه الأرض، فيقول من متى يبدأ الحول؟ هل من تغيير النية أو من البيع؟
الحمد لله. بالنسبة لمن كان مقتنيا أرضا ولم يرد بيعها ثم بعد ذلك عرضها للبيع وبيعت بعد شهرين، فإن الزكاة تكون في المال الذي قبضه، فيبدأ الحول من ساعة قبضه للمال، من ساعة قبضه للمال يبدأ حولان الحول، فإذا تم هذا المال عنده سنة هجرية كاملة زكاة، وإذا نقص هذا المال أثناء الحول فلا زكاة عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أفطرت يوم بعذر طبي، هل يكون عليه كفارة من غير قضاء هذا اليوم؟
الحمد لله. كل من أفطر في رمضان بعذر شرعي فإن الواجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالواجب عليك أخي الفاضل أو أختي الفاضلة على حسب السائل الواجب قضاء هذا اليوم، الواجب قضاء هذا اليوم، ولا تغني الكفارة عن القضاء، فالكفارة للعاجز عن الصيام، فمن كان عاجزا عجزا كليا عن الصيام ينتقل إلى بدله وهو الإطعام.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن الاحتلام في الصوم، هل يقضي هذا اليوم؟
الحمد لله. بالنسبة لمن احتلم وهو صائم فلا شيء عليه، لأن الاحتلام أمر خارج عن قدرة الإنسان، فهو ليس باختياره ولا بإرادته ولم يطلبه، لكن حصل له في منامه، ولذلك لا شيء عليه في ذلك. من احتلم أثناء الصوم فصومه صحيح ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وفضيلة شيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان،
حياكم الله، مرحبا.
وأخونا ناصر صالح والمستمعين. فضيلة الشيخ، اليوم تكلمت عن أسماء الله الحسنى.
نعم.
هل هذه الأسماء يعني ترتيب معين، يعني البدء الرحمن الرحيم، أم ما في ترتيب معين؟ ممكن يعني اسم يتجاوز على اسم أخر أو نقدم مثلا يعني، وهل هل الترتيب ذلك شيء معين أم لا؟ السؤال الثاني، نحن لو لاحظنا أن كنا ونحن صغار يقولون، وحتى أحيانا بعض يقول أن كف في الكف اليد يعني في الجهتين، لاحظ في الجهة الأيمن رقم على ما يوحي كأنه رقم 18 في باطن الكف يعني، والجهة الثانية من باطن الكف أيضا رقم 81، لو جمعنا الرقمين يعطينا الرقم 99، فهل هناك علاقة أو ما يوحي بأن هذه العلاقة هذه هذا الرقم 99 له علاقة بالأسماء أو أن مجرد هذه خطوط وجدت خلاص يعني.
نعم
جزيتم خير.
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم مجرح تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أسحاق كيف حالك؟
حياك الله بجرح الله فيك.
تحية لك شيخنا كيف حالك؟
حياكم الله يا مرحبا
دكتورنا شخبارك.
أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله يا مرحبا بجرح.
دعينا ودعي والدينا ووالدين جميع أمات محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين.
البر الوالدين بعد مماتهم كيف يكون؟ وعلى أساس أن صلى الله عليه وسلم وصف الوالدين في مماتهم في حياة. سؤال أول. سؤال الثاني الأعمال الخيرية اللي يسويها بني آدم هي طبعا بين رب العالمين والإنسان. في ناس مثلا يعني يتفاخرون فيها هل هذا يجوز وهل هذا طيب ولا نعمل الخير بيننا وبين رب العالمين يعني
إن شاء
وصلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم الدين
إن شاء الله. جزاك الله خير بجرح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يجيب فضل الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة للأسماء أسماء الله الحسنى يقول هل هناك ترتيب معين لها
يعني
كان فضل الشيخ يعني
نعم
جاءت بترتيب معين أو أنها من
غير الحمد لله. حقيقة لم يصح في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ورد عند الترمذي وغيره بإسناد ضعيف ذكر وحصر الأسماء الحسنى وعدها بطريقة أوصلتها إلى 99 اسما وهذا الحديث حديث ضعيف الإسناد. لكن بالنسبة لأسماء الله الحسنى تتفاضل فيما بينها ولذلك أعظم الأسماء هو اسم الله لفظ الجلالة الله وإليه ترد الأسماء والثاني الرحمن ولذلك لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه أو غيره بالله أو اسم الرحمن. الله تعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذكر بعض العلماء إن شاء الله سنمر على هذا في وقته بأنه الأسماء الخاصة بالله التي لا تجوز لغيره أيضا لا يجوز التسمية بها. عموما ليس هناك شيء مرتب بالنسبة للأسماء الحسنى لكن من المهم الإشارة إلى أن أسماء الله الحسنى تتفاضل فيما بينه وأفضلها أفضل الأسماء هي اسم الجلال لفظ الجلال الله وكذلك اسم الرحمن.
أيضا هذا الشيخ يقول بالنسبة للكف اليد في الباطن باطن الكف يقول يوجد رقم 18 وفي الأخرى 81 فيقول فضل الشيخ هل مجموعها يكون 99 يقول هل هناك علاقة بينها وبين أسماء الله الحسنى؟
الحمد لله. هذه هذا الشيء الذي يذكره كثير من الناس في الجمع بين الخطين الموجودين في الكف الأيمن والكف الأيسر جمعهما فتخرج النتيجة 99 هذا ليس له أصل لا في القرآن ولا في السنة ولم يقل به أحد ممن يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة. وكذلك ليس لأهل العلم من المتبوعين كلام من أربع كلام في هذا. ولذلك في الغالب أن الذي ينزع إلى مثل هذا هم العوام وهذا ليس له علاقة مع وجود هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في أيدي الناس بالمجزوم أن يكون موجود في يد النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي الصحابة. فما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وما قال بأن هذا والله كذا وكذا ولذلك هذا خلق الله عز وجل. وقد يعني يلاحظ إذا نظرت إليه هكذا نظرة لكن الواقع بأنه ليس له أصل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. جرح فضيلة الشيخ يسأل عن بر الوالدين يقول بعد مماتهم فيقول فضيلة الشيخ هل هناك أعمال صالحة يتقرب بها الولد لوالده بعد موته؟
الحمد لله. لا شك بأن بر الوالدين عبادة من العبادات وقربة من القربات وطاعة من الطاعات، بل هي تأتي بعد طاعة الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال جل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والآيات في هذا كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر من قضية الأمر بذكر الأمر ببر الوالدين. وإذا توفي الوالدان أو أحدهما فإن البر لا ينقطع والحق لا ينقضي. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن موت الوالدين لا يعني انقطاع الحق، فعلى الولد سواء كان ذكرا أو أنثى يكثر لهما من الدعاء ويتصدق عنهما ويكرم صديقهما ويصل الرحم التي لا توصل إلا به.
جزاك الله خير شيخ. معنا أم سلطانة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وإياك، تفضلي أم سلطان.
سمحت، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول،
نعم،
حبيت أسأل في قضاء الحلفان، ثلاث أيام صيام، لازم يكونوا متواصلين وراء بعض، ولا إذا صمتهم مثلا أنا صمت يومين والثالث ما صمته، يعني اكملها ولا اصومه من اول وجديد؟ السؤال الثاني، احنا في شهر رمضان ما طلعنا الزكاه، طلعناها فلوس ما طلعناها اكل.
زكاه الفطر
ام خطا؟
زكاه الفطر.
نعم،
زكاه الفطر.
نعم
ان شاء الله.
طيب، وعندي سؤال ثالث، اللهم ذكرني، لما نقرا القران للمتوفي هل يجوز أنها تكون صدقة قراءة المصحف له أم هذا خطأ؟
إن شاء الله.
جزاكم
الله. جزاك الله خير أم سلطان، تسمعي إن شاء الله جواب الشيخ. أم أنس، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ، لو سمحت، خلال رمضان يعني وقت الفجر أنا يعني اتسحرت ونمت، والساعة 5 الفجر صحيت وغلبني الظن 5 الفجر انه الاذان على 5 مش على 4 الفجر، فشربت مي. انا يعني حاطة المنبه مشان اصحى اصلي على 5 لاني اتسحرت وخلص. بعدين يعني شفت الموبايل فبحكي الساعة 5 ممكن انه لسه، يعني الاذان على 5 مش على 4 غلبني الظن، فشربت مي. شو اللي لازم علي؟ وهل لازم أقضي أو لا؟ هذا سؤالي
إن شاء الله.
طيب، شكرا جزيلا.
إن شاء الله خير. ناس، نعم، كلام أخرى. نعم، يفضل الشيخ. سؤال مجرح بالنسبة لل، يقول: من يعمل أعمال الخير بعد ذلك يذهب ويخبر به الآخرين ويتفاخر.
الحمد لله. أولا، ربنا جل وعلا أمرنا بالإخلاص في العبادة والطاعة. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص أن يكون عملك لله، لا تبتغي به رياء ولا سمعة ولا ثناء أحد من الناس عليك. الأمر الثاني، قضية الإخبار عن العمل الصالح تختلف باختلاف القصد والنية. فإن كان القصد أن يخبر الإنسان حتى ينشط الآخرون بالعبادة والطاعة، أو مثلا يدلهم على طريق من طرق الخير كصدق على فقير أو أرملة أو مسكين أو يتيم مثلا، ونيته لله عز وجل ويريد الخير، ما في بأس. قل جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أما إذا كان قصده لا، حتى يقول للناس: شوفوني أنا أعبد وأنا أتصدق وأنا كذا، هذا رياء والعياذ بالله، يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الرياء وسماه الشرك الخفي، وبين بأنه مبطل للعمل، خشي على الأمة من ذلك. فلا يجوز للإنسان أنه يخبر الناس عن عبادته وطاعته وإنما يخفي هذا، وإذا اشتهر عنه يعني يسأل الله عز وجل الإخلاص ويحاول أن يستدفع مثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على قلبه ونيته.
ساك الخير الشيخ أم سلطان تسأل عن إذا حلفت، تقول فضل الشيخ حلفت ثم تريد أن تكفر عن هذا الحلف فتصوم، قالت أنها تصوم 3 أيام، فهل يجب التتابع في هذه 3 أيام؟
الحمد لله. أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لليمين المنعقدة الكفارة أولا تكون إطعام، الإطعام وليس الصيام، وذلك لقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك لا يلجأ الإنسان إلى الصيام ابتداء، وإنما يلجأ إليه إذا كان غير قادرا على الإطعام، إطعام 10 مساكين. والإطعام يا أختي الفاضلة يعني تقريبا ما يزيد على 150 درهم، تقريبا إطعام 10 مساكين لو رحت للجمعية ما يزيد عن 150 درهم تقريبا، بل قد يكون أقل. والمعنى بأنك ما في حاجة أنك تلجئين إلى الصيام وأنت عندك القدرة على الإطعام. لكن وأنا أجيب على هذا، إذا كان والله تقول أنا ما عندي قدرة على الإطعام، ما أملك 150 ولا 120 درهم، ممكن في هذه الحالة تنتقلين إلى الصيام. والصيام لا يشترط فيه التتابع، لأن قراءة ابن عباس شاذة، عفوا قراءة ابن مسعود شاذة، وهي 3 أيام متتابعات شاذة، فممكن أنك تصومين من غير تتابع، هذا متى؟ إذا عجزت عن الإطعام.
أيضا فضيلة الشيخ تسأل عن زكاة الفطر، تقول أخرجناها في رمضان نقود، فتقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا، هناك قول لكن هذا القول مرجوح على أنها تخرج طعاما، تخرج نقودا إذا احتاج الناس إلى ذلك. عموما مستقبلا تنتبهون لهذا يا أخت الفاضلة، ولا تخرجونها إلا طعاما. بعض العلماء يرى وجوب إعادة إخراجها وقضائها، وبعض العلماء يقول ما دام أن المسألة فيها خلاف وحصل جهل في هذا فيكتفى بما سبق، لكن مستقبلا علي أن لا تخرج إلا طعام.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا هذه المكالمة أخ ميس، تفضل.
مرحبا، مساء الخير، السلام عليكم.
النور عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله بالخير وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيك، تفضل خميس.
يلا الناس سؤالين يا شيخ.
نعم تفضل.
أول شيء عن الميت، ما ينقطع عمل الميت من ابن صالح بار يدعو له أو صدقة جارية، أو الصدقة الجارية اللي هي، أو هل هي صدقة جارية تكون على طول، أو إن الولد تصدق عنه بأي شيء، مثال فنيته إنه قال تصدقت بأنا عن روح أبويا بهالطريقة، ولا إنه يكون صدقة جارية مثال حفر بير أو مسجد؟
نعم.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني لفضيلة الشيخ، أبغي تفسير لهذا، لما الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وأمر إبليس رفض أنه يسجد له وسجدت كل الملائكة وطرد إبليس من الجنة، رجع مرة ثانية إبليس للجنة لكي يوسوس لسيدنا آدم، وكيف دخل مرة ثانية إذا هو طرد من الجنة؟ هذا هو السؤال. جزاكم الله
كل خير خميس. نعود إلى الشيخ، سؤال سلطان بالنسبة تقول لم حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب هذه القراءة لشخص متوفى.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة النيابة في الأعمال، هذه قاعدة مهمة، أنها لا يجوز لإنسان أن ينوب عن آخر في قضية الأعمال إلا ما دل عليه الدليل، يعني العبادات، وذلك لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأمر الثاني، يجوز للإنسان أن ينيب آخر في عبادات أو ينوب آخر عنهم مما جاء النص به، ومن ذلك الحج أو العمرة إذا كان الحي عاجزا عنهما عجزا كاملا، أو كان قد مات ولم يحج ولم يعتمر فيجوز، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وأيضا فيما يتعلق بالصيام من مات وعليه الصيام مات عنه وليه. الأمر الآخر فيما يتعلق بإهداء ثواب الأعمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل وقال هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما أبرهما به بعد موت، قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وحصل خلاف بين العلماء هل مثلا قراءة القرآن لو قرأ الإنسان القرآن ممكن أن يهدي ثوابها للأموات، مسألة فيها خلاف، والصواب أنه لا تهدى ثواب القراءة للأموات، وإنما الإنسان يقرأ هو لنفسه ويدعو للأموات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة زوجته من أحب نسائه إليه، ماتت بناته الثلاثة في عصره وحياته عليه الصلاة والسلام، أو زينب ورقية وأم كلثوم، مات عمه حمزة، مات ابن عمه جعفر، مات عثمان بن مضعون، مات الشهداء أحد، وجمع كبير. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ عليهم القرآن أو دل أهليهم على أن يقرأوا عليهم القرآن ويهدون الثواب. وهذا يدلنا على أن الترك هنا شرع ودين، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما ترك هذا دل على أنه لم يشرعه مع وجود المقتضي مع وجود الحدث، لكن دل على غيره، دل على الدعاء، دل على الصدقة، دل على صلة الرحم، دل على الحج والعمرة، دل على الصيام، وهذا من القرآن كان موجودا، فما دل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه وما أرشدهم إليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنس تقول فضيلة الشيخ أنها تسحرت في الليل ثم نامت في رمضان هذا فضيلة الشيخ، تقول فبعد الفجر أو في الساعة الخامسة تقريبا تقول استيقظت من النوم وظننت أن الفجر لم يطلع بعد والمؤذن لم يؤذن، فتقول شربت الماء، هل أقضي؟
الحمد لله. صورة المسألة أنها أخطأت حينما قامت من الليل تظن الفجر لم يطلع، واكتشفت بعد ذلك بأنه قد طلع عليه، لا شيء عليها في ذلك، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والأصل بقاء الليل، هذا هو الأصل، هذا الأصل بقاء الليل، ولذلك لا شيء عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
يا الله يخليك، حبكم في الله الشيخ عزيز.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا ومرحبا.
الشيخ عزيز أنا من أبو ظبي وجام في دبي كل يوم رايح جاي على الطريق.
نعم.
فنصلي صلاة الظهر هناك جماعة يعني، فهل يجوز لي أني أجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر؟ غالبا أني أنا أوصل أبو ظبي يعني لما في الرجوع أوصل نفس هذا الوقت يعني الساعة 6:30، فإذا جمعت داخل مكان العمل في دبي صلاة الظهر والعصر هل يجوز لي، أو لأنه يجوز لي الجمع فقط عندما أخرج من حدود مدينة دبي يعني مثلا نقول في سيح شعيب في الماكن اللي بين المدينتين، هل يجوز جمع فقط أو جمع وقصر؟ ممكن تفسر لي
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير خالد الله، تسمع إن شاء الله أرضي فضل الشيخ. الخميس فضل الشيخ يقول الميت إذا مات ورد في الحديث صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح تعده، الشيخ يقول هل الصدقة الجارية فقط تكون أو يجوز أن نتصدق عنه؟ فالشيخ يقول صدقة غير جارية كأن نتصدق عنه بدراهم.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل بالنسبة للحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يقصد ما يقوم به هو من العمل، ومن ذلك الصدقة الجارية، هو يضع مسجد أو يحفر بئر مثلا، يوقف بناية، يوقف شيء، لكن هذا لا يمنع بأن مثلا أحد أولاد الميت أو أقارب الميت أنه يضع له مثلا صدقة جارية، ما في بأس. وكذلك يجوز التصدق عن الميت بالصدقة المقطوعة، كأن تأتي تذبح ذبيحة ثم تقسم لحمة على الفقراء المساكين، أو تشتري من الجمعية رز أو مثلا شيء من الطعام توزع على الفقراء والمساكين، أو مثلا نقود مثلا على فقراء ومساكين وترجو ثوابها لهم، هذا مشروع لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، له أصل في هذا. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول خلق آدم عليه السلام وأمر الله عز وجل إبليس أن يسجد فرفض فطرده الله عز وجل، فيقول بعد أن دخل آدم الجنة كيف دخل إبليس وهو مطرود؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، وترتيبها أن الله عز وجل حينما خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فالله عز وجل حكم عليه بالكفر واللعن والطرد اللي هو الإبعاد من رحمة الله عز وجل، فبقي فيما يظهر على القول المشهور أنه بقي في الجنة لم يهبط، بقي آدم وبقي آدم وإبليس، ثم بعد ذلك وسوس الشيطان لآدم في قضية الأكل من الشجرة، ثم بعد ذلك جاءت العقوبة بطردهما جميعا إلى الأرض، وقيل بأن يعني إبليس لم يكن في الجنة حينما وسوس لآدم، وقيل بأنها يعني في جنة غير هذه الجنة، لكن الذي يظهر أن ظاهر الآيات على أنه كان في الجنة، والطرد اللعن والحكم عليه بالكفر كان أولا، ثم الطرد والإهباط إلى الأرض كان ثانيا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. الأخ عبدالله فضل الشيخ يقول أسكن في أبوظبي وأعمل في دبي، فيقول أصلي الظهر في مكان العمل، هل يجوز لي يقول أن أصلي العصر مع الظهر جمعا أو جمعا وقصرا، لأن يقول أصلي إلى أبوظبي في إلى المنزل في السادسة أو السادسة والنصف.
الحمد لله. أخي الفاضل، ما دام أن هذه طريقتك في العمل تأتي كل يوم إلى دبي من أبوظبي لغرض الدوام، فإنه لا يجوز لك الجمع ولا القصر في محل العمل، لأن هذه تعتبر إقامة لك ثانية، وهي من نوع من أنواع الإقامة. إذا صليت الظهر 4 ركعات في العمل ثم سافرت مثلا وأدركتك العصر في الطريق، ما في بأس أنك تصلي ركعتين. الأمر الثاني، إذا أخرت الظهر بحيث أنك ما صليتها في العمل ثم خرجت من العمل الساعة 2:30 مثلا أو الساعة 3:00 فأدركتك صلاة العصر في الطريق، يجوز لك الجمع ويجوز لك القصر. في صورة ثالثة مهم أنبه عليها، يعني يقع الخطأ فيها من كثير من الناس، أنهم مثلا يصلون صلاة الظهر تامة في محل العمل ثم يخرجون قبل وقت صلاة العصر، وفي الطريق يقصرون العصر ركعتين قبل دخول وقتها. هذا غلط، هذا لا يجوز، لأن هذا يسمى الجمع التقديم والتأخير، تجمع الثانية مع الأولى جمع تقديم، أو الثانية مع أو الأولى مع الثانية جمع تأخير. أما الصورة هذه فيتنبه لها، هذه لا يجوز. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ فيصل، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك. حبك الله، جزاك الله خير.
خلاص البرنامج في موازين حسنات.
امين.
انا عندي استفسارين.
نعم تفضل.
واحد بخصوص زكاة المال، انا عندي واحد من الاهل هو وعائلته محتاجين جدا، لكن رب الاسره هذا شخص يلعب بالفلوس، فانا بدال زكاة المال ما اعطيها اياه، اعطيها لشخص وهذا الشخص يقوم بتقسيط المبلغ شهريا بما يكفي حاجتهم. نعم. هل هذه الصورة تجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص ولد صالح يدعو له، هل شرط الصلاح يعني صلاح الولد لقبول الدعاء أم العكس صحيح؟ أن من صلاح الولد هو بره ودعاء الوالدين بعد وفاته.
كيف شرط الصلاح؟ كيف؟
أن ولد صالح يدعو له. فهل هو الصلاح شرط لقبول دعاء الولد؟
نعم.
أو العكس صحيح، أن دعاء الولد هذه على صلاح الولد.
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال مفهوم؟
واضح واضح.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك. نعم. هذا الشيخ سؤال الأخ فيصل بالنسبة لزكاة المال، يقول يعرف أحد قاربه ويقول هو محتاج لكن يلعب بالمال إذا أعطي المال، فيقول فالشيخ حكم أن يعطي شخص المبلغ مبلغ الزكاة ويقسطه عليه شهريا؟
الحمد لله. نعم، هذه طريقة جيدة. إن بعض الناس الآن مثلا عنده قريب فقير يستحق الزكاة ويعلم بأنه لو أعطي هذا المال عبث به، فإحنا نرشد أحيانا يعني بعض الإخوة نقول لهم أعطيه لشخص أمين من عائلته أو قريب له، ويحاول أن يشتري لهم الأشياء الضرورية أو الحاجية.
جزاك الله خير الشيخ. ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له، فيقول فضل الشيخ هل صالح، لفظة صالح في الحديث الصلاح هنا شرط لأن الله عز وجل يقبل دعاء هذا الولد، أو أن فضل الشيخ يقول بما أنه دعا لوالده بعد وفاته دل على أنه صالح؟
الحمد لله. هو فيما يظهر بأن القيد هنا مهم، لذلك الوصف الذي جاء في الحديث قال هو المؤثر، يعني أن يكون ولدا صالحا، ولم يطلق الولد، يكون ولدا صالحا، وهذا يدلنا على أن صلاح الأولاد له أثر عظيم في نفع الآباء بعد الوفاة من حيث قبول الدعاء. بعض العلماء قالوا بأن الوصف هنا غير مؤثر، وإنما ذكر للمبالغة وذكر ل أو خرج المخرج الغالب في من مثل هذه الحالة بأنه لا ينسى والده من الدعاء، يذكرون شيء من هذا. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارت راديو. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي الوسطية الصحيحة؟ يقول كل شخص يدعي الوسطية، فيقول هل هناك يعني توضيح للوسطية وكيف نكون منهم؟
الحمد لله. الوسطية جاء ذكرها في قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية هنا المقصود بها العدل الخيار، العدول الخيار للذين هم، ليست الوسطية هي الوقوف على نقطة بين طرفين، وإنما هم العدول الخيار. والوسطية حقيقة ضابطها الاستمساك بالكتاب والسنة على وفق هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ولذلك قال الله جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال جل وعلا في آيات كثيرة، يقول سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والجل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سأله رجل أو سأله إنسان عن يعني كيفية الاستمساك بهذا، كان يقول قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك مثل ما ذكر الأخ السائل، الوسطية كل يدعيها وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كل يقول وسطية عندي، لا، الوسطية التي يحكمها الكتاب والسنة. فإذا كان الإنسان منزعه الكتاب والسنة على طريقة الصحابة الكرام فهذا على المنهج الوسطي المعتدل الذي يكون في جانب الأمور العلمية وجانب الأمور العملية.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول قد يكون قصد أم سلطان في سؤالها أنها دفعت زكاة الفطر مالا، قد يكون أنها تقصد دفعت زكاة الفطر مالا للجمعية الخيرية.
الحمد لله. نعم، قد يكون إذا كانت دفعت زكاة مالها، زكاة فطرها مال الجمعية، والجمعية اللي تتولى إخراج الطعام، الحمد لله ما عليه شيء، هذا من باب الوكالة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي آداب زيارة القبور، وهل أرفع يدي أثناء الدعاء للميت، وهل أقف أم أجلس عند الدعاء للميت؟
الحمد لله. بالنسبة لزيارة القبور الشرعية، أن يقصد الإنسان المقابر لأخذ العظة والاعتبار والتذكر ومعرفة حقيقة الدنيا، فإذا دخل المقبرة سلم، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء إلى قبر قريبه وقف عليه، إما أن يقف وإما أن يجلس، الأمر في هذا واسع، ويقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له في ضريحه، اللهم انزل على قبره النور والضياء، اللهم اغفر له، وهكذا يدعو سواء وقف أو جلس. ولو دعا من دون رفع يدين فهو أفضل، ولو رفع لا حرج عليه في ذلك، خشية أن يفهم بعض العامة بأن يدعو المقبور، لأن بعض الناس قد يشكل عليه، ولذلك لو دعا من دون رفع يدين دعاه مستجاب ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل تجب الزكاة على ذهب الأطفال والأموال المودعة في حساباتهم المصرفية؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للأطفال أموالهم سواء كانت من ذهب أو من غيرها، ما دام أنها مدخرة لهم، مكنوزة لهم، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول.
أيضا يسأل يقول حكم تسمية المولود باسم غياث
يظهر لي لا حرج، ما في بأس، يعني من الغوث من كذا لا حرج.
ذاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ هل تستحب زيارة النساء للقبور؟
زيارة النساء للقبور مسألة خلافية، والخلاف فيها عريض وطويل في القديم والحديث، فمن أهل العلم من يمنع ذلك منعا مطلقا، يقول لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. ومن أهل العلم من يرى جواز ذلك، قالوا لأن النهي نسخ، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ومن أهل العلم من ذهب إلى التوسط وقال إذا يجوز للمرأة أن تزور أحيانا لا على سبيل المبالغة، قالوا يجوز في مثل هذه الحالة، والصواب المنع، الصواب المنع، بأن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر.
جزاك الله خير الشيخ. يقول صليت المغرب في المسجد جماعة مع الإمام، ويقول في الجلوس أثناء يقول في الجلوس الثاني قبل السلام انتقض وضوئي، فيقول سلمت مع الإمام ثم توضأت مرة أخرى وصليت مع الجماعة الثانية، هل ضاع علي فضل الصلاة صلاة الجماعة الأولى والصف الأول؟
الحمد لله. إذا كنت قد يعني حرصت على الصف الأول وأتيت الجماعة مبكرا ودخلت مع الإمام في الصلاة وأحرمت فيها، ثم غلبك حدث وخرجت تتوضأ ففاتتك ثم أدركت الثانية، نعم لك أجر الأولى، لأن هذا مما يعذر فيه الإنسان. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم. وهذا أيضا من جنس الأشياء التي بغير مقدورك أنك تأتي يعني تستمر عليها، فنرجو الله أن يكتب لك الأجر الأول بالنسبة لإدراك الصف الأول، إدراك الجماعة الأولى. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول الأحرف يقول في بداية السور على ماذا تدل؟
الحمد لله، هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور كألف لام ميم وكحام ميم وصاد وقاف وكاف هاي عين صاد وغيرها من الأحرف، هذه محل كلام عند أهل العلم، فمن أهل العلم من حملها على معاني ظاهرة وذكروا لها مثلا بأن كل حرف يشير إلى اسم من أسماء الله الحسنى أو إلى شيء من أمور الجنة، وهذا حقيقة بعيد. الأمر الثاني قالوا بأن هذا من الأحرف المشتبهة التي ربنا جل وعلا أخفى يعني معانيها واستأثر نفسه بعلمها، وفريق آخر ذهبوا إلى أن هذا من جنس تحدي العرب أهل البلاغة والفصاحة والبيان، الله تحداهم بمثل هذه الآيات المقطعة، هذه الأحرف المقطعة، ولذلك الذي يظهر والله أعلم بأن هذا مما استأثر الله نفسه بعلمها، وإنما أنزله جل وعلا للتحدي وللبيان ولبلاغة القرآن، ولأن وما عرف عن أحد من العرب الأقحاح أنه أنكر هذا الشيء ولا شغب عليه ولا شوش ولا شكك، ولذلك ما عرف عن العرب لما نزلت هذه الأحرف كان وقعها عظيما على أنفسهم، وما جحدوها وما قالوا هذا غير هذا لا يدخل ضمن الأسلوب الصحيح، بل أقروا بها واعترفوا بها، وهكذا استمر الحال إلى عهد قريب، يعني خرج بعض المشككين أمام ضحالة وفقر ضحالة العلم وفقر الناس من جهة الثقافة، فدخلوا عليهم بمثل هذه المداخل.
نعم. جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يريد منكم توجيه نصيحة، يقول البعض يشكك في بعض المسائل في الدين، مثل يقول ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، أيضا البعض يدخل من مسألة تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، فيقول ما النصيحة لهؤلاء؟
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن دين الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده ولم يرتضي دينا سواه، قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين هو الذي رضيه الله وبعث به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن هذا الدين لا يعطيه الله عز وجل لكل أحد، وإنما يعطيه من أراده وأحبه، ولذلك قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك هذا الدين هبة ومنحة وفضل من الله عز وجل يعطيه من يشاء من عباده، وتجد كثير من الناس يبحثون عن هذا الدين ولا يهتدون إليه، بينما أهل الإسلام هداهم الله لهذا الدين الحق. ولذلك انظر إلى أهل الإسلام كيف يحبون جميع الأنبياء ويتولونهم ويؤمنون بهم ويؤمنون بخاتمهم عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، هذا الدين يجب الاستمساك به، ولذلك لا يجوز للإنسان، أرأيت لو أن إنسانا أعطي درة ثمينة غالية وعرضها هكذا تركها وعرضها للسرقة، هل يقال بأن هذا عاقل أو يقال بأنه مجنون يضعها مثلا في مكان غير آمن أو يرميها مثلا أو يجعلها في الطريق مثلا، ما يمكن. الدين هذا الذي الله عز وجل أعطانا إياه أمرنا بالاستمساك به وبعدم التساهل بهذا الدين. يقول جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قل جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل جل وعلا: قل إني على بينة من ربي. قل جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستقامة، حتى إنه بين بأنه سيكون هناك اختلاف في هذه الأمة، ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن المهم جدا أن الإنسان يستمسك بهذا الدين الذي منحه الله عز وجل إياه وهذه النعمة، ولا يكفر بها. ومن كفرانها تعريض الدين، تعريضه لمثل هذه الشكوك ومثل هذه الشبهات ولمثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها. الأمر الآخر، عندنا الدين يجب على الإنسان أن يأخذه كله، ولا يجوز له أن يفرق بين القشور، يقول والله قشور ولباب وظاهر وباطن. لا لا، الدين عندنا واحد، دين الله واحد، ولذلك الاستمساك به والثبات عليه أمر غاية في الأهمية، بل في مرتبة الضرورة. تبقى مسألة وجود الخلاف. عندنا الخلاف على قسمين مضربين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التضاد الناس فيه ما بين حق وباطل. لماذا؟ لأنه يتعلق بأصول الإيمان، يتعلق بما لله عز وجل من الحق، وكذلك يتعلق بمصادمة النصوص، ولذلك يقال حق وباطل. هذا ما يسمى بالخلاف التضاد، الخلاف المذموم الممقوت الذي حذر الله عز وجل منه وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل قضية الميراث مثلا ذكرت جاءت في السؤال، لا يجوز لأحد أن يقول كيف تقولون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الله قال ولسنا نحن. ولذلك الدخول في مثل هذا لا شك بأنه باطل ومصادم وفيه اعتراض على حكم الله عز وجل. النوع الثاني اختلاف التنوع، هو الخلاف القائم على الأدلة المحتملة، يعني يسمون الخلاف السائغ المحمود المقبول في أدلة، يعني إما أن يكون سبب الخلاف يعني مفردة أو لفظة تحتمل أكثر من معنى، إما يكون مثلا ضعف الحديث عند فريق وعند فريق يكون صحيح وحسن، اعتقاد أن الدليل منسوخ مثلا، وشيء من هذا القبيل. وقد اجتهد العلماء في تبيين هذه المسائل بيانا واضحا، وصنفوا في هذا المصنفات. بالنسبة لمسألة الميراث، ميراث هذه يعني حالة التنصيف بين الذكر والأنثى يعني جاءت في حالتين أو ثلاثة، هناك حالات الأنثى أكثر من الرجل، فلماذا تغيب العقول والأنظار عن مثل هذا؟ عندنا حالات كثيرة المرأة تأخذ أكثر من الرجل، فهذه الإشكالية التي عند بعض الناس، عندهم الفقر المعلوماتي، عندهم الترهل الفكري، عندهم عدم العلم، عندهم مشكلة أيضا بعض الناس وهي بتر الأدلة ومصادرتها، مثل ما يعني يأتي عند في قول الله تعالى: فويل المصلين، ويقف عندها. معقول فويل المصلين؟ قالت: فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. فويل المصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. فما إذا وقف الإنسان قال فويل المصلين اختل المعنى. كذلك لما يأتي مثلا للذكر مثل حظ، يوصيكم الله في أولاد للذكر مثل حظ، هذه في حالة أو حالتين، بقية الحالات بعض النساء تأخذ أكثر من الذكر، هناك استقراء لكثير من الحالات. الحديث حول هذا المسألة حقيقة مهم جدا، لكن لعلي إن شاء الله أكون قد أتيت على أهم القواعد في هذا الباب، ولولا ضيق الوقت لاسترسلنا في طرح الأمثلة حول هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.